ومنهم من قال إن الله يتكلم بحرف وصوت، وليس كلامه هو المعنى فقط، بل كلامه اللفظ والمعنى. وهذا الذي قبله مذهب المعتزلة والجهمية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهبهم هو الحق، لأن الأدلة تدل عليه. قال الله تعالى في موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فلما كان بعيدا قال ناديناه، لأن النداء يكون للبعيد، ولما قرب يعني لما قربه الله قال قربناه نجيا، أي بصوت ليس نداء. وفي الحديث الصحيح أن الله ينادي يوم القيامة يقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وهذا أمر لا يشك فيه إنسان، ولولا أن الخلاف وقع فيه ما كنا نتكلم فيه، لكن وقع ولا بد من بيان الحق. المعتزلة يقولون: القرآن مخلوق من المخلوقات، أصوات يخلقها الله وحروف تكتب، فهو كسائر المخلوقات. ولا شك أننا إذا قلنا بهذا أبطلنا الأمر والنهي، لأن الأمر يكون صوت سمع على هذا الوجه، على هذا الوجه، قولوا صوت سمع على هذا الوجه، يعني كأنه صدع. أرأيت الآن الشمس والقمر والجبال مخلوقة على هذا الوجه، هم يقولون هذا صوت خلق على هذا الوجه كصوت الرعد. الأشعرية يقولون: الكلام معنى قائم بنفسه لكن خلق أصواته. فإذا قلنا إن الأوامر والنواهي مخلوقة بطل الأمر والنهي، لأن قل خلق الله كلمة على صورة قل، ولا تفيد أمرا. لا تقربوا الزنا خلق الله تعالى إيش حروفا على هذا الشكل، فلا تفيد نهيا. ولهذا صدق من قال إن القائلين بخلق القرآن سواء جعلوه عبارة عن كلام الله أو هو كلام الله إنهم أبطلوا الأمر والنهي والشرائع كلها. من فوائد انتهى طيب
والله
أول القرآن نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم
وعلى سمعهم
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام البسملة سبق لنا الكلام عليها فلا حاجة للإعادة. أما قوله ألف لام ميم فإنها حروف هجائية. طيب نعم، وسبق الكلام عليها إذن ولا حاجة للمناقشة ولا للإعادة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قول ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن جعلنا الكتاب صفة لذا صار لا ريب فيه خبر، وإن جعلنا الكتاب خبرا ذلك الكتاب صارت الجملة استئنافية محلها النصب على الحال، يعني حال كونه منتفيا عنه الريبة، وقول لا ريب فيه أي لا شك. وتفسير الريب بالشك إنما هو للتقريب، ونفي الشك هنا الشك في ثبوته، يعني لا شك في ثبوته وأنه من عند الله. ثانيا لا شك فيما تضمنه من الأخبار، فكل خبر في القرآن الكريم فإنه لا شك فيه عند كل مؤمن، بل هو حق ثابت. وقوله فيه قيل إنها خبر لا النافية، وقيل إنه خبر مقدم لقوله هدى، ولكن الأولى أن يكون خبرا للا النافية، وقوله هدى للمتقين تكون حالا من الكتاب، يعني حال كونه هدى للمتقين، وهو هدى للمتقين من الناحيتين العلمية والعملية. افتح هذه شوي. أما العلمية فهي هداية التوفيق، فهي هداية الدلالة، فإن مصدر العلم هو هذا القرآن، هذا القرآن الكريم هو الذي يهديك إلى الحق ويدلك عليه ويهديك إلى الباطل ويبينه لك ويحذرك منه. أما الثاني فهو هداية العمل، فإن المتقين هم الذين اهتدوا به عملا. وقول المتقين اسم فاعل، والفعل منه اتقى، ومعنى اتقى اتخذ وقاية من عذاب الله، وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعلى هذا فأشمل الحدود في التقوى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. واعلم أن التقوى تقرن تارة بالبر، كقوله تعاون على البر والتقوى، وتارة تقرن بالإيمان كما في هذه الآية للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وتارة تذكر وحدها، فإن ذكرت وحدها شملت الدين كله، لأن الدين كله وقاية من عذاب الله، وإن اقتنعت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، فهي تفسر في كل سياق بحسبه. ثم قال الذين يؤمنون بالغيب، هذه من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، أي يقرون به ويعترفون به. والمراد بالغيب هنا ما غاب عن الناس مما أخبر الله به ورسوله، مما أخبر الله به ورسوله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بصفات الله أو فيما يتعلق بعباد الله فيما مضى أو فيما يتعلق بعباد الله في المستقبل. يؤمنون به، فيؤمنون بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، يؤمنون كذلك بما أخبر الله به من الأمم السابقين، يؤمنون بالله بما أخبر الله به من المستقبل من علم الآخرة، لأن كل هذا داخل في قوله يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة، نعم، هل يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة؟ نعم، لأنهم عالم الغيب. ويقيمون الصلاة أي يأتون بها قائمة لا اعوجاج فيها، وذلك بالقيام بواجباتها واجتناب محظوراتها. وقوله الصلاة يشمل صلاة الفريضة والنافلة، لأنها هنا اسم الجنس يشمل كل الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم جار ومجرور متعلق ينفقون، المعنى مما أعطيناهم ينفقون، وأول ما يدخل في ذلك الزكاة، إنفاق الزكاة فإنهم يقومون بها. وعلى هذا تكون الآية من جنس الآيات الأخرى التي فيها يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليهم المتقون الذين اهتدوا بالقرآن، على هدى من ربهم، على هدى أي على طريق مستقيم من الله عز وجل، هداهم الله تعالى علما وهداهم الله عملا. ها؟ أي أختلفنا؟ نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه الآية، هذا أيضا من صفاته. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومما رزقناهم ينفقون. نعم، وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآية هنا معطوفة على ما سبق، عطف صفات لا ذوات، والأصل في المعطوفات أن تكون ذوات ذواتا، لكن هنا العطف عطف صفات، لأن الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وعطف الصفات بعضها على بعض أمر لا يستغرب لا في القرآن ولا في باللغة العرب. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، بعده والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. فهذا عطف صفات، عطف الصفات بعضها على بعض. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، وربما نقول إنه أشمل من القرآن لقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فهو القرآن والسنة. وما أنزل من قبلك من الكتب كالتوراة والإنجيل. وبالآخرة هم يوقنون، قوله بالآخرة جار ومجرور متعلق بيوقنون، وأتى بكلمة هم للتوكيد، وإلا لو حذفت وقيل وبالآخرة يوقنون استقام الكلام، لكن من أجل التوكيد أتي بالضمير هم. وقوله يوقنون أي يؤمنون إيمانا لا شك فيه ولا يتطرق إليه الاحتمال، لأن اليقين هو العلم القطعي. هذه من صفاته. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليه المتقون الذين يؤمنون بما سبق، على هدى من ربهم أي على صراط من الله عز وجل. وقال من ربهم لإفادة أن منة الله عليهم بهذا منة خاصة، فهي ربوبية خاصة لهم ليست الربوبية العامة. وأولئك هم المفلحون، كرر أولئك للتنويه بفضلهم وعلو مرتبتهم. وقوله هم المفلحون، يقول علماء إنهم هنا ضمير فصل، وهو ضمير لا محل له من الإعراب، لأنه إنما أتي به للتوكيد. قالوا وفائدته أو فوائده ثلاث: الفائدة الأولى التوكيد، والثانية الحصر الذي هو التخصيص، والثالثة إفادة أن ما بعده خبر وليس صفة، ولهذا سمي ضمير فصل، يعني أن الفلاح محصور فيهم، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب. نرجع إلى هذه الآيات، نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عدة، يعني ذكر فيها ما يدل على عدة فوائد. أولا بيان أن هذا القرآن الكريم هو من الحروف التي يتكلم بها العرب لقوله ألف لام ميم، كما بين ذلك واضحا في التفسير. ومن فوائد هذه الآيات علو مرتبة القرآن لقوله ذلك الكتاب، فأشار إليه إشارة البعيد مع قربه، فإنه بين أيدينا إشارة إلى علو مرتبته، وهو الله أعلى مراتب القول. إن خير الحديث كتاب الله، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنه في كل جمعة، يقول على المنبر إن خير الحديث كتاب الله. ومن فوائد هذه الآيات أنه لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن، وأن القرآن ليس محلا للريبة. المعنى الأول لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن، على تقدير أن النفي هنا بمعنى النهي، والثاني أن هذا القرآن ليس محلا للريبة، على تقدير أن لا نافية. وقد بينا لكم التفسير أن قوله لا ريب فيه فيها قولان للعلماء، القول الأول أن النفي هنا بمعنى النهي، وأن المعنى لا ترتاب فيه، والقول الثاني أن النهي هنا على بابه، والمعنى أن القرآن لا ريب فيه ولا إشكال فيه. واضح جماعة؟ إذن من الفوائد تحريم الارتياب في القرآن، وبيان أنه ليس محلا للريبة. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن هدى للمتقين، وهو الآية هدى للمتقين. ويترتب على هذه الفائدة أنك إذا رأيت الله قد من عليك بفهم كتابه والعمل به، فاعلم أنك ممن يا جماعة؟ من المتقين، لما قال هدى للمتقين. فإذا رأيت من نفسك أن الله من عليك بالعلم والعمل بكتابه فأبشر، فإنك من المتقين. ويتفرع أيضا على هذا فائدة أخرى، إذا رأيت الغفلة وعدم الانتفاع بالقرآن فاحذر، فإن هذا يدل على نقص إيش تقواك، لأنه لو كانت تقواك كاملة لكان هذا القرآن هدى لك. ويتفرع على هذا أيضا الحث على التقوى، وأنها سبب للاهتداء بالقرآن، وأنك كلما اتقيت الله ازددت إيش انتفاعا بالقرآن واهتداء به. ومن فوائد الآيات فضيلة الإيمان بالغيب، وإن شئت فقل إن الإيمان حقيقة هو الإيمان بالغيب، لقوله الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالشهادة ما هو إيمان، الإيمان بالشهادة المحسوسة ليس إيمانا يا عبد الله بن عوض. أي نعم. والدليل أن فرعون كان ينكر رب العالمين ويقول لموسى ما رب العالمين، ولما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وفي هذا من الذل ما فيه، كان بالأول يقتل بني إسرائيل إذا لم يوافقوه، والآن صار تبعا لهم، ما قال آمنت بالله أو برب العالمين، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فأتى باسم الموصول الدال على التفخيم والتعظيم، ثم بالذي آمنت به بنو إسرائيل ليقول أنا تابع لهم مؤمن بما يؤمنون به. وهذا غاية ما يكون من الذل، انتبهوا لهذه النقطة. طيب، هل هذا الإيمان الذي جرى من فرعون في تلك الساعة هل هو إيمان نافع؟ لا. ولهذا قيل له الآن، ما في فائدة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا حق، الإيمان بالشيء الشاهد، شوف هذا الباب تقول هذا باب، أؤمن بأن هذا باب، نعم هذا الإيمان. لو قلت أنا أؤمن بأن حولي رجال، بأن حولي رجالا يطلبون العلم، هذا إيمان؟ هو إيمان؟ أما حولي رجالا صحيح ليس إيمانا لأنه مشاهد، أما يطلبون العلم فهو إيمان لأنه مبني على ظني في فيما يريدون بطلب العلم، وهل هم حريصون أو يحضرون بالأبدان دون القلوب أو ما أشبه ذلك. على كل حال اجعلوها إن شاء الله إيمانا، نعم لا تجعلوها إيمانا بالغيب، اجعلوها إيمانا بالمحسوس. طيب يقول من فوائد هذه الآيات الكريمة فضيلة الصلاة، وأنها أعلى أنواع الأعمال البدنية، ولهذا تأتي دائما بعد الإيمان لقوله ويقيمون الصلاة. ومن فوائدها الحث على إقامة الصلاة، وأن الإنسان يأتي بها كاملا على الوجه الذي يرضي الرب عز وجل الذي فرضها على عباده. أما أن يصلي صلاة لا روح فيها أو صلاة لا تجزئ رسميا أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بمقيم للصلاة. أفهمتم؟ يعني ربما يجي إنسان يصلي صلاة من أتقن ما يكون ظاهريا، فهذا باعتبار الرسم أقامه، قائم يقوم بخشوع في الرأس وفي الركوع يطمئن وفي السجود يطمئن، لكن قلبه في واد وجسمه في واد. هل أقامها؟ لا، ما أقامها، هي قشر، قشر منتفخ لكن تطلع ما في اللوب لعدم ايش الخشوع، لعدم الخشوع. ولهذا تجد الناس كثيرا منهم يخرج من الصلاة لا يحس بنفسه أنه كره المنكر ولا كره الفحشاء، مع أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لا يحس بذلك لأنها قشور صلاة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخشوع في الصلاة، لأنه الآن أشد ما نجاهد عليه هو هذا. يعني قضية الرسم أن الإنسان يأتي بالصلاة باطمئنان ظاهري هذا الشيء سهل، الكلام على اللب وهو الخشوع هذا أمر صعب. لكن حاول مرة بعد أخرى، كل ما جذب الشيطان قلبك رده، وثق انه من حين ما تجذبه الى الصلاه تبدو الى الصلاه سوف يرده، سوف يجد هناك تجاذب، لكن استمر وان شاء الله في النهايه يزول. طيب من اقامه الصلاه الطمانينه فيها التي افتقدها بعض الناس، ولا سيما في الركنين ما بين الركوع والسجود وما بين السجودين، هذان الركنان مظلومان عند بعض الناس. تجدوا يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، ايش قلت؟ اطمئن ما اطمئن، هذا لا صلاة له، لو يصلي إلى يوم الدين ما بالصلاة، لأن الرسول قال للرجل ثم ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ حتى تطمئن قائما، لا بد من الطمأنينة. وعلى كل حال لا حاجة إلى أن نأتي على الصلاة بجميع ما يخل فيها بعض الناس لأنها معروفة. من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإنفاق في سبيل الله، فضيلة إنفاق المال لقوله ومما رزقناهم ينفقون. ومن فوائدها أن صدقة الغاصب باطلة، إيش؟ من أين تؤخذ؟ مما رزقناه، لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به فلا تقبل صدقته. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم البخل يقول مما رزقناه، هل أنت حصلت المال بكسبك؟ نعم لا، الذي أعطاك المال هو الله، مما رزقناهم، ولم يقل مما كسبوا، قال مما رزقناهم. وحتى ما كسبه الإنسان هو بتيسير الله، وكم من إنسان ضرب أبواب الرزق من كل جانب ولكن لم يوفق. إذن من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإنفاق، لكن هنا أطلق ولم بل هنا أجمل المنفق فيه، قال مما رزقناهم ينفقون، يعني بين المنفق منه ولم يبين المنفق فيه. نقول نعم، لكنها بينت في آيات كثيرة، بينت في آيات كثيرة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. شوف الجواب، يسألونك ماذا ينفقون، أي شيء ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، كأنه قال اسألوا عن ماذا تنفقون، نعم اسألوا فيما تنفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. يسألونك ماذا ينفقون، عن إيش؟ قول يا جماعة وش ينفقون، نعم ماذا ينفقون. فقال الله عز وجل قل ما أنفقت من خير فللوالدين، فبين ما ينفق فيه، لأنه هو المهم. كثير من الناس ربما يخرج نصف ماله لكن في سبيل الطاغوت، والشيء النافع في سبيل الله أي فيما يرضي الله عز وجل. لكن قد يقال إن قوله فما قل ما أنفقتم من خير، قد يقول قال فيه إشارة إلى المنفق منه، وهو أن يكون الإنفاق خيرا. على كل حال الآية هنا أجمل، أجمل الله فيها الإنفاق، مما رزقناهم ينفقون فأجمل، فيقال إن هذا المجمل مبين في نصوص أخرى من القرآن والسنة. انتهى الوقت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم، الفوائد سبقت، ها ها أخذناها، نعم. قال الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه عطف على ما سبق في قول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يعني والذين يؤمنون بما أنزل. وقد سبق أن قلنا إنه يجوز عطف الصفات بعضها على بعض، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، مع أن الأصل في الصفات أن لا تكون معطوفة. من فوائد الآية الثناء على الذين يؤمنون بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله، وأن هذا من خصال المتقين، لقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن فوائد الآية أيضا الثناء على الموقنين بالآخرة، وقد سبق في التفسير أنه ليس المراد بالإيقان بالآخرة أن تؤمن بأن هناك يوم يبعث الناس فيه، بل تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يقع في ذلك اليوم. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال يدخل في الإيمان بالأيام الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ثم قال عز وجل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا أيضا بيان حالهم ومآلهم. أما حالهم فقال على هدى من ربهم أي على علم وبينة، ففيه دليل على سلامة هؤلاء في منهجهم بقوله أولئك على هدى من ربهم. ومن فوائدها أيضا أن ربوبية الله عز وجل تكون خاصة وعامة، لأن قوله من ربهم إضافته إلى هؤلاء فقط، لكنها ربوبية خاصة اقتضت العناية التامة بهم. ومن فوائدها أيضا أن مآل هؤلاء هو الفلاح بقوله وأولئك هم المفلحون. ومن فوائدها أن الفلاح خاص بهم، لأن هذه الجملة وأولئك هم المفلحون تفيد الحصر. ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا بيان في القسم، بيان للقسم الثاني من الناس، لأن هذه السورة ذكر الله تعالى أصناف الناس وأقسامهم، الأول المؤمنون الخلص والثاني الكفار الخلص في هذه الآية. إن الذين كفروا، كفروا بمن؟ كفروا بكل ما يجب الإيمان به، كفروا بالله، كفروا برسله، كفروا بملائكته، كفروا بكتبه، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالقدر خيره وشره أو ما أشبه ذلك. المهم أنه عام بكل ما يجب الإيمان به، فإذا كفروا به فهؤلاء كفار. طيب وإن كفروا ببعضه فكذلك، لقول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عبد الرحمن الرئيس خفف المكيف. وقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه جملة مسبوكة بمصدر دون أن يوجد حرف مصدري، مسبوكة بمصدر دون أن يوجد حرف مصدري، لأن الجملة التي تسبك في المصدر يعني تحول إلى مصدر لا بد أن تقترن بحرف مصدري، مثل أن وأن وما المصدرية ولو المصدرية. لكن هذه سبكت بمصدر مع أنها ليس فيها شيء من أدوات المصدر. لكن إذا جاء السواء، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فهذه تكون نعم تسبك بمصدر، فالتقدير سواء عليهم إنذارك أم عدمهم. والمراد بهؤلاء الكفار الذين حقت عليهم كلمة العذاب، فهؤلاء لا يؤمنون سواء أنذرهم أم لم ينذرهم، لأنه قد ختم على قلوبهم والعياذ بالله. وليس المراد بذلك بهذا أن لا يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل المراد أن يتسلى إذا لم يؤمنوا فيقال هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون. وقوله سواء عليهم أأنذر، نعم سواء بمعنى مستوي عليهم إنذارك وعدم. وقول أأنذرتهم، الإنذار هو الإعلان بتخويف وترهيب. أم لم تنذرهم، هذا القسم الثاني. هذه نعم أم هنا متصلة أو منفصلة منقطعة؟ هذه متصلة، لأن المتصلة هي التي تأتي بين شيئين متعادلين ك كما هنا، والمنقطعة التي تأتي بين شيئين منفصلين. هذا فرق معنوي. والفرق اللفظي: المتصلة يصح أن يحل محلها أو، والمنقطعة لا يصح أن يحل محلها أو، بل يحل محلها بل، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الجملة هذه خبر ثاني. أين الخبر الأول؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه هي الخبر الأول، وقول لا يؤمنون الخبر الثاني. في هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يرده الكفار ولا يقبلون دعوته، وفيه أيضا أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والداعي، لأنه لا يستفيد، قد ختم على قلبه. أفمن حق عليه كلمة العذاب إيش؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني هؤلاء لهم النار وانتهى أمرهم ولا يمكن أن تنقذهم. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة ولا بالإقبال على الله، فإن فيه شبها من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله. قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم. الختم بمعنى الطبع، وأصله من الختم الذي هو الخاتم، لأنه عند انتهاء القول في الكتابة يختم القول بالكتابة، يعني أنه انتهى الأمر. فهؤلاء ختم الله على قلوبهم. وأيضا يشبه وعاء النفقة، إذا ختم عليه بالشمع الأحمر كما يقولون فإنه مع أن أمره منتهي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني وختم على سمعهم. وإذا ختم على القلوب صارت لا تفقه، وعلى السمع صارت لا تسمع سماعا ينفع. قال: وعلى أبصارهم غشاوة. هذه جملة مستأنفة، والغشاوة الغطاء، فإذا كان على الأبصار غشاوة صارت لا تبصر. فختمت الطرق الثلاثة للهدى، وهي القلب، والثاني السمع لما يقال، والثالث البصر فيما يرى. فالأبواب الثلاثة كلها سدت. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. فإن قال قائل: هذا الختم هل له سبب أو هو ابتلاء وامتحان من الله؟ فالجواب أن له سببا بينه الله تعالى في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وبقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا رأيت أحدا قد ضل فاعلم أنه السبب في ضلال نفسه. ولهم عذاب عظيم، ولهم أي لهؤلاء الكفار الذين بقوا على كفرهم، لهم عذاب عظيم وهو عذاب النار، وعظمه الله تعالى لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار، أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه وجوده. انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق، وهم الكفار الخلص الصرحاء. في هذه الآية الكريمة الأخيرة دليل على أن القلوب محل الوعي لقوله ختم الله على قلوبه، يعني فلا يصل إليه الخير. وفي أيضا من فوائدها أن طرق الهدى إما بالسمع وإما بالبصر، لأن الهدى قد يكون بالسمع وقد يكون بالبصر، بالسمع فيما يقال وبالبصر فيما يشاهد، وهكذا آيات الله عز وجل تكون مقروءة مسموعة وتكون بينة مشهودة. ومن فائدة هذه الآية وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم بقوله ولهم عذاب عظيم. ثم قال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هي برد عندكم يعني. ومن الناس، من هنا للتبعيض، وعلامة من التي للتبعيض أن يحل محلها بعض. فهنا لو في غير القرآن لو قال وبعض الناس يقول لكان الكلام مستقيما. إذن من للتبعيض، من الناس، من يقول، من هذه مبتدأ مؤخر، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن يقول ذلك بلسانه، أما في قلبه فلا. ولهذا قال وما هم بمؤمنين. بمؤمنين في إيش؟ ما سمع. إلى الآن طيب. وما هم بمؤمنين في قلوبهم، لكن بلسانهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر. بل قد قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بعده وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهم يبتلون الناس برؤيتهم وبسماع أقوالهم، لكن لا خير فيهم. ومن أراد أن يعرف صفات المنافقين فعليه بكتاب مدارج السالكين، ذكر ابن القيم رحمه الله جمع صفاتهم في مقال واحد، فمن أراد أن يراجعه فليراجع. يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ذكر الإيمان بالله لأنه هو المبتدأ سبحانه وتعالى، يعني الذي ابتدأت منه أمور، واليوم الآخر لأنه هو المنتهى. والإنسان إذا آمن بالله وباليوم الآخر استقام، ولهذا يقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر دون الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، لأن حقيقة الأمر أن من لم يؤمن باليوم الآخر فإنه لن يؤمن بالله، لأن ماذا يحصل، ماذا ينتظر إذا كان لا يؤمن باليوم الآخر؟ فلن يؤمن بالله. قال وما هم بمؤمنين، هذا تكذيب لهم في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، كقول الله تعالى مكذبا لهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفي قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم. يخادعون، المخادعة مفاعلة من الخداع، والخداع والمكر والكيد كلها معاني متقاربة، ويشملها هذا التعريف التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا الخداع وهذا المكر، يتوصل إلى إيش؟ الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا هو الخداع. هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قال غنمنا، لا يقولون غنمنا لأننا خدعنا محمدا وأصحابه. ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ ما خدعوا الله، ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا، وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أنفسهم في الواقع لأنهم غروها حيث أظهروا خلاف ما يبتنون، وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل أنكروه، فخدعوا أنفسهم بذلك. فإن قال قائل ما وجه خداعهم لله والذين آمنوا، قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان ومنهم من قال إن الله يتكلم بحرف وصوت وليس كلامه هو المعنى فقط بل كلامه اللفظ والمعنى، وهذا الذي قبله مذهب المعتزلة والجهمية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهبهم هو الحق لأن الأدلة تدل عليه. قال الله تعالى في موسى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، فلما كان بعيدا قال ناديناه لأن النداء يكون البعيد، ولما قرب يعني لما قربه الله قال قربناه نجيا أي بصوت ليس نداء. وفي الحديث الصحيح أن الله ينادي يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باعثا إلى النار، وهذا أمر لا يشك فيه إنسان، ولولا أن الخلاف وقع فيه ما كنا نتكلم فيه، لكن وقع ولا بد من بيان الحق. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق من المخلوقات، أصوات يخلقها الله وحروف تكتب فهو كسائر المخلوقات، ولا شك أننا إذا قلنا بهذا أبطلنا الأمر والنهي، لأن الأمر يكون صوت سمع على هذا الوجه، على هذا الوجه قولوا صوت سمع على هذا الوجه يعني كأنه صدع. أرأيت الآن الشمس والقمر والجبال مخلوقة على هذا الوجه، هم يقولون هذا صوت خلق على هذا الوجه كصوت الرعد. الأشعرية يقولون الكلام معنى قائم بنفسه لكن خلق أصواته، فإذا قلنا إن الأوامر والنواهي مخلوقة بطل الأمر والنهي، لأن قل خلق الله كلمة على صورة قل ولا تفيد أمرا، لا تقربوا الزنا خلق الله تعالى إيش حروفا على هذا الشكل فلا تفيد نهيا. ولهذا صدق من قال إن القائلين بخلق القرآن سواء جعلوه عبارة عن كلام الله أو هو كلام الله إنهم أبطلوا الأمر والنهي والشرائع كلها. من فوائد انت له طيب والله أول القرآن نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم
وعلى سمعهم تفهم
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. البسملة سبق لنا الكلام عليها فلا حاجة للإعادة. أما قوله ألف لام ميم فإنها حروف هجائية. طيب نعم وسبق الكلام عليها إذن ولا حاجة للمناقشة ولا للإعادة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قول ذلك الكتاب لا ريب فيه إن جعلنا الكتاب صفة لذا صار لا ريب فيه خبر، وإن جعلنا الكتاب خبرا ذلك الكتاب صارت جملة استئنافية محلها النصب على الحال، يعني حال كونه منتفيا عنه الريبة. وقول لا ريب فيه أي لا شك. وتفسير الريب بالشك إنما هو للتقريب، ونفي الشك هنا الشك في ثبوته، يعني لا شك في ثبوته وأنه من عند الله. ثانيا لا شك فيما تضمنه من الأخبار، فكل خبر في القرآن الكريم فإنه لا شك فيه عند كل مؤمن، بل هو حق ثابت. وقوله فيه قيل إنها خبر لا النافية، وقيل إنه خبر مقدم لقوله هدى، ولكن الأولى أن يكون خبرا للا النافية. وقوله هدى للمتقين تكون حالا من الكتاب، يعني حال كونه هدى للمتقين، وهو هدى للمتقين من الناحيتين العلمية والعملية. افتح هذه شوي. أما العلمية فهي هداية التوفيق، فهي هداية الدلالة، فإن مصدر العلم هو هذا القرآن، هذا القرآن الكريم هو الذي يهديك إلى الحق ويدلك عليه ويهديك إلى الباطل ويبينه لك ويحذرك منه. أما الثاني فهو هداية العمل، فإن المتقين هم الذين اهتدوا به عملا. وقول المتقين اسم فاعل، والفعل منه اتقى، ومعنى اتقى اتخذ وقاية من عذاب الله، وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعلى هذا فأشمل الحدود في التقوى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. واعلم أن التقوى تقرن تارة بالبر كقوله تعاون على البر والتقوى، وتارة تقرن بالإيمان كما في هذه الآية للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وتارة تذكر وحدها، فإن ذكرت وحدها شملت الدين كله، لأن الدين كله وقاية من عذاب الله، وإن اقتنعت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، فهي تفسر في كل سياق بحسبه. ثم قال الذين يؤمنون بالغيب، هذه من صفات المنافقين من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، أي يقرون به ويعترفون به. والمراد بالغيب هنا ما غاب عن الناس مما أخبر الله به ورسوله، مما أخبر الله به ورسوله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بصفات الله أو فيما يتعلق بعباد الله فيما مضى أو فيما يتعلق بعباد الله في المستقبل. يؤمنون به، فيؤمنون بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، يؤمنون كذلك بما أخبر الله به من الأمم السابقين، يؤمنون بالله بما أخبر الله به من المستقبل من علم الآخرة، لأن كل هذا داخل في قوله يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نعم، هل يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة؟ نعم، لأنهم عالم الغيب. ويقيمون الصلاة أي يأتون بها قائمة لا اعوجاج فيها، وذلك بالقيام بواجباتها واجتناب محظوراتها. وقوله وقولها الصلاة يشمل صلاة الفريضة والنافلة، لأنها هنا اسم الجنس يشمل كل الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم جار ومجرور متعلق ينفقون، المعنى مما أعطيناهم ينفقون، وأول ما يدخل في ذلك الزكاة، إنفاق الزكاة فإنهم يقومون بها. وعلى هذا تكون الآية من جنس الآيات الأخرى التي فيها يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليهم المتقون الذين اهتدوا بالقرآن، على هدى من ربهم، على هدى أي على طريق مستقيم من الله عز وجل، هداهم الله تعالى علما وهداهم الله عملا. ها؟ يعني أختلفنا؟ نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه الآية هذا أيضا من صفاته. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومما رزقناهم ينفقون. نعم، وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآية هنا معطوفة على ما سبق عطف صفات لا ذوات، والأصل في المعطوفات أن تكون ذواتا، لكن هنا العطف عطف صفات، لأن الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وعطف الصفات بعضها على بعض أمر لا يستغرب لا في القرآن ولا في باللغة العرب. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، بعده والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. فهذا عطف صفات، عطف الصفات بعضها على بعض. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، وربما نقول إنه أشمل من القرآن لقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فهو القرآن والسنة. وما أنزل من قبلك من الكتب كالتوراة والإنجيل. وبالآخرة هم يوقنون، قوله بالآخرة جار ومجرور متعلق بيوقنون، وأتى بكلمة هم للتوكيد، وإلا لو حذفت وقيل وبالآخرة يوقنون استقام الكلام، لكن من أجل التوكيد أتي بالضمير هم. وقوله يوقنون أي يؤمنون إيمانا لا شك فيه ولا يتطرق إليه الاحتمال، لأن لأن اليقين هو العلم القطعي. هذه من صفاته. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليه المتقون الذين يؤمنون بما سبق، على هدى من ربهم أي على صراط من الله عز وجل. وقال من ربهم لإفادة أن منة الله عليهم بهذا منة خاصة، فهي ربوبية خاصة لهم ليست الربوبية العامة، وأولئك هم المفلحون. كرر أولئك للتنويه بفضلهم وعلو مرتبتهم، وقوله هم المفلحون يقول علماء إنهم هنا ضمير فصل، وهو ضمير لا محل له من الإعراب، لأنه إنما أتي به للتوكيد. قالوا وفائدته أو فوائده ثلاثة: الفائدة الأولى التوكيد، والثانية الحصر الذي هو التخصيص، والثالثة إفادة أن ما بعده خبر وليس صفة، ولهذا سمي ضمير فصل، يعني أن الفلاح محصور فيهم، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب. نرجع إلى هذه الآيات، نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عدة، يعني ذكر فيها ما يدل على عدة فوائد. أولا بيان أن هذا القرآن الكريم هو من الحروف التي يتكلم بها العرب، لقوله ألف لام ميم، كما بين ذلك واضحا في التفسير. ومن فوائد هذه الآيات علو مرتبة القرآن، لقوله ذلك الكتاب، فأشار إليه إشارة البعيد مع قربه، فإنه بين أيدينا إشارة إلى علو مرتبته، وهو الله أعلى مراتب القول. إن خير الحديث كتاب الله، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنه في كل جمعة، يقول على المنبر إن خير الحديث كتاب الله. ومن فوائد هذه الآيات أنه لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن، وأن القرآن ليس محلا للريبة. المعنى الأول لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن، على تقدير أن النفي هنا بمعنى النهي، والثاني أن هذا القرآن ليس محلا للريبة، على تقدير أن لا نافية. وقد بينا لكم التفسير أن قوله لا ريب فيه فيها قولان للعلماء: القول الأول أن النفي هنا بمعنى النهي، وأن المعنى لا ترتاب فيه، والقول الثاني أن النهي هنا على بابه، والمعنى أن القرآن لا ريب فيه ولا إشكال فيه. واضح جماعة؟ إذن من الفوائد تحريم الارتياب في القرآن، وبيان أنه ليس محلا للريبة. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن هدى للمتقين، وهو الآية هدى للمتقين. ويترتب على هذه الفائدة أنك إذا رأيت الله قد من عليك بفهم كتابه والعمل به، فاعلم أنك ممن يا جماعة من المتقين، لما قال هدى للمتقين. فإذا رأيت من نفسك أن الله من عليك بالعلم والعمل بكتابه فأبشر، فإنك من المتقين. ويتفرع أيضا على هذا فائدة أخرى: إذا رأيت الغفلة وعدم الانتفاع بالقرآن فاحذر، فإن هذا يدل على نقص إيش تقواك، لأنه لو كانت تقواك كاملة لكان هذا القرآن هدى لك. ويتفرع على هذا أيضا الحث على التقوى، وأنها سبب للاهتداء بالقرآن، وأنك كلما اتقيت الله ازددت إيش انتفاعا بالقرآن واهتداء به. ومن فوائد الآيات فضيلة الإيمان بالغيب، وإن شئت فقل إن الإيمان حقيقة هو الإيمان بالغيب، لقوله الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالشهادة ما هو إيمان، الإيمان بالشهادة المحسوسة ليس إيمانا يا عبد الله بن عوض. أي نعم. والدليل أن فرعون كان ينكر رب العالمين، ويقول لموسى ما رب العالمين؟ ولما أخذ أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وفي هذا من الذل ما فيه، كان بالأول يقتل بني إسرائيل إذا لم يوافقوه، والآن صار تبعا لهم. ما قال آمنت بالله أو برب العالمين، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فأتى باسم الموصول الدال على التفخيم والتعظيم، ثم بالذي آمنت به بنو إسرائيل ليقول أنا تابع لهم مؤمن بما يؤمنون به. وهذا غاية ما يكون من الذل، انتبهوا لهذه النقطة. طيب، هل هذا الإيمان الذي جرى من فرعون في تلك الساعة هل هو إيمان نافع؟ لا، ولهذا قيل له الآن، ما في فائدة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا حق الإيمان بالشيء، شاءت تشوف هذا الباب تقول هذا باب، أؤمن بأن هذا باب. نعم، هذا إيمان. لو قلت أنا أؤمن بأن حولي رجال، بأن حولي رجالا يطلقون العلم، هذا إيمان؟ هو إيمان. أما حولي رجالا صحيح ليس إيمانا لأنه مشاهد، أما يطلبون العلم فهو إيمان لأنه مبني على ظني فيما يريدون بطلب العلم، وهل هم حريصون أو يحضرون بالأبدان دون القلوب أو ما أشبه ذلك. على كل حال اجعلوها إن شاء الله إيمانا، نعم، لا تجعلوها إيمانا بالغيب، اجعلوها إيمانا بالمحسوس. طيب، يقول من فوائد هذه الآيات الكريمة فضيلة الصلاة، وأنها أعلى أنواع الأعمال البدنية، ولهذا تأتي دائما بعد الإيمان لقوله ويقيمون الصلاة. ومن فوائدها الحث على إقامة الصلاة، وأن الإنسان يأتي بها كاملا على الوجه الذي يرضي الرب عز وجل الذي فرضها على عباده. أما أن يصلي صلاة لا روح فيها أو صلاة لا تجزئ رسميا أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بمقيم للصلاة. أفهمتم؟ يعني ربما يجي إنسان يصلي صلاة من أتقن ما يكون ظاهريا، فهذا باعتبار الرسم أقامه، قائم يقوم بخشوع في الرأس وفي الركوع يطمئن وفي السجود يطمئن، لكن قلبه في واد وجسمه في واد. هل أقامها؟ لا، ما أقامها، هي قشر، قشر منتفخ لكن تطلع ما في اللب لعدم ايش؟ الخشوع، لعدم الخشوع. ولهذا تجد الناس كثيرا منهم يخرج من الصلاة لا يحس بنفسه أنه كره المنكر ولا كره الفحشاء، مع أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لا يحس بذلك لأنها قصور صلاة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخشوع في الصلاة، لأنه هو الآن أشد ما نجاهد عليه هو هذا. يعني قضية الرسم أن الإنسان يأتي بالصلاة باطمئنان ظاهري هذا الشيء سهل، لكن الكلام على اللب وهو الخشوع هذا أمر صعب. لكن حاول مرة بعد أخرى، كل ما جذب الشيطان قلبك رده، وثق انه من حين ما تجذبه الى الصلاة تبدو الى الصلاة سوف يرده، سوف يجذب، هناك تجاذب، لكن استمر وان شاء الله في النهاية يزول. طيب، من اقامة الصلاة الطمأنينة فيها التي افتقدها بعض الناس، ولا سيما في الركنين ما بين الركوع والسجود وما بين السجودين، هذان الركنان مظلومان عند بعض الناس. تجدوا يقول سمع الله لمن حمده، الله اكبر، ايش قلت؟ اطمئن؟ ما اطمئن، هذا لا صلاة له، لو يصلي إلى يوم الدين ما بالصلاة، لأن الرسول قال للرجل ثم ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ حتى تطمئن قائما، لا بد من الطمأنينة. وعلى كل حال لا حاجة إلى أن نأتي على الصلاة بجميع ما يخل فيها بعض الناس لأنها معروفة. من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإنفاق في سبيل الله، فضيلة إنفاق المال لقوله ومما رزقناهم ينفقون. ومن فوائدها أن صدقة الغاصب باطلة. إيش؟ من أين تؤخذ؟ مما رزقناهم، لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به، فلا تقبل صدقته. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم البخل يقول مما رزقناهم. هل أنت حصلت المال بكسبك؟ نعم لا، الذي أعطاك المال هو الله. مما رزقناهم، ولم يقل مما كسبوا، قال مما رزقناهم. وحتى ما كسبه الإنسان هو بتيسير الله، وكم من إنسان ضرب أبواب الرزق من كل جانب ولكن لم يوفق. إذن من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإنفاق، لكن هنا أطلق بل هنا أجمل المنفق فيه، قال مما رزقناهم ينفقون، يعني بين المنفق منه ولم يبين المنفق فيه. نقول نعم، لكنها بينت في آيات كثيرة، بينت في آيات كثيرة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. شوف الجواب، يسألونك ماذا ينفقون، أي شيء ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. كأنه قال اسألوا عن ماذا تنفقون، نعم اسألوا فيما تنفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. يسألونك ماذا ينفقون، عن إيش؟ قول يا جماعة وش ينفقون؟ نعم ماذا ينفقون؟ فقال الله عز وجل قل ما أنفقت من خير فللوالدين، فبين ما ينفق فيه، لأنه هو المهم. كثير من الناس ربما يخرج نصف ماله لكن في سبيل الطاغوت، والشيء النافع في سبيل الله أي فيما يرضي الله عز وجل. لكن قد يقال إن قوله قل ما أنفقتم من خير، قد يقول قال فيه إشارة إلى المنفق منه، وهو أن يكون الإنفاق خيرا. على كل حال الآية هنا أجمل الله فيها الإنفاق، مما رزقناهم ينفقون فأجمل، فيقال إن هذا المجمل مبين في نصوص أخرى من القرآن والسنة. انتهى الوقت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم، الفوائد سبقت أخذناها؟ نعم. قال الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه عطف على ما سبق في قول هدى للمتقين: الذين يؤمنون بالغيب، يعني والذين يؤمنون بما أنزل. وقد سبق أن قلنا إنه يجوز عطف الصفات بعضها على بعض، كما في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، مع أن الأصل في الصفات أن لا تكون معطوفة. من فوائد الآية الثناء على الذين يؤمنون بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله، وأن هذا من خصال المتقين لقوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن فوائد الآية أيضا الثناء على الموقنين بالآخرة، وقد سبق في التفسير أنه ليس المراد بالإيقان بالآخرة أن تؤمن بأن هناك يوم يبعث الناس فيه، بل تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يقع في ذلك اليوم. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال: يدخل في الإيمان بالأم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ثم قال عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا أيضا بيان حالهم ومآلهم. أما حالهم فقال: على هدى من ربهم، أي على علم وبينة، ففيه دليل على سلامة هؤلاء في منهجهم بقوله: أولئك على هدى من ربهم. ومن فوائدها أيضا أن ربوبية الله عز وجل تكون خاصة وعامة، لأن قوله من ربهم إضافته إلى هؤلاء فقط، لكنها ربوبية خاصة اقتضت العناية التامة بهم. ومن فوائدها أيضا أن مآل هؤلاء هو الفلاح بقوله: وأولئك هم المفلحون. ومن فوائدها أن الفلاح خاص بهم، لأن هذه الجملة وأولئك هم المفلحون تفيد الحصر. ثم قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا بيان في القسم، بيان للقسم الثاني من الناس، لأن هذه السورة ذكر الله تعالى أصناف الناس وأقسامهم: الأول المؤمنون الخلص، والثاني الكفار الخلص في هذه الآية. إن الذين كفروا، كفروا بمن؟ كفروا بكل ما يجب الإيمان به، كفروا بالله، كفروا برسله، كفروا بملائكته، كفروا بكتبه، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالقدر خيره وشره أو ما أشبه ذلك. المهم أنه عام بكل ما يجب الإيمان به، فإذا كفروا به فهؤلاء كفار. طيب وإن كفروا ببعضه فكذلك، لقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عبد الرحمن الرئيس خفف المكيف. وقوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه جملة مسبوكة بمصدر دون أن يوجد حرف مصدري، مسبوكة بمصدر دون أن يوجد حرف مصدري، لأن الجملة التي تسبق في المصدر يعني تحول إلى مصدر لا بد أن تقترن بحرف مصدري، مثل أن وأن وما المصدرية ولو المصدرية. لكن هذه سبكت بمصدر مع أنها ليس فيها شيء من أدوات المصدر. لكن إذا جاء السواء، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فهذه تكون نعم تسبك بمصدر. فالتقدير سواء عليهم إنذارك أم عدمهم. والمراد بهؤلاء الكفار الذين حقت عليهم كلمة العذاب، فهؤلاء لا يؤمنون سواء أنذرهم أم لم ينذرهم، لأنه قد ختم على قلوبهم والعياذ بالله. وليس المراد بذلك بهذا أن لا يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل المراد أن يتسلى إذا لم يؤمنوا، فيقال هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون. وقوله سواء عليهم أأنذر، نعم سواء بمعنى مستوي عليهم إنذارك وعدمه. وقول أأنذرتهم، الإنذار هو الإعلام بتخويف وترهيب، أم لم تنذرهم هذا القسم الثاني. هذه نعم، أم هنا متصلة أو منفصلة منقطعة؟ هذه متصلة، لأن المتصلة هي التي تأتي بين شيئين متعادلين كما هنا، والمنقطعة التي تأتي بين شيئين منفصلين. هذا فرق معنوي. والفرق اللفظي، المتصلة يصح أن يحل محلها أو، والمنقطعة لا يصح أن يحل محلها أو، بل يحل محلها بل. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الجملة هذه خبر ثاني. أين الخبر الأول؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه هي الخبر الأول، وقولها يؤمنون الخبر الثاني. في هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يرده الكفار ولا يقبلون دعوته، وفيه أيضا أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والداعي، لأنه لا يستفيد، قد ختم على قلبه. أفمن حق عليه كلمة العذاب إيش؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني هؤلاء لهم النار وانتهى أمرهم ولا يمكن أن تنقذهم. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة ولا بالإقبال على الله، فإن فيه شبها من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله. قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم، الختم بمعنى الطبع، وأصله من الختم الذي هو الخاتم، لأنه عند انتهاء القول في الكتابة يختم القول بالكتابة، يعني أنه انتهى الأمر. فهؤلاء ختم الله على قلوبهم. وأيضا يشبه وعاء النفقة إذا ختم عليه بالشمع الأحمر كما يقولون، فإنه مع أن أمره منتهي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني وختم على سمعهم. وإذا ختم على القلوب صارت لا تفقه، وعلى السمع صارت لا تسمع سماعا ينفع. قال وعلى أبصارهم غشاوة، هذه جملة مستأنفة، والغشاوة الغطاء، فإذا كان على الأبصار غشاوة صارت لا تبصر. فختمت الطرق الثلاثة للهدى، وهي القلب، والثاني السمع لما يقال، والثالث البصر فيما يرى. فالأبواب الثلاثة كلها سدت. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. فإن قال قائل هذا الختم هل له سبب أو هو ابتلاء وامتحان من الله؟ فالجواب أن له سببا بينه الله تعالى في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وبقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا رأيت أحدا قد ضل فاعلم أنه السبب في ضلال نفسه. ولهم عذاب عظيم، ولهم أي لهؤلاء الكفار الذين بقوا على كفرهم لهم عذاب عظيم وهو عذاب النار، وعظمه الله تعالى لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار، أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه وجوده. انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق وهم الكفار الخلص الصرحاء. في هذه الآية الكريمة الأخيرة دليل على أن القلوب محل الوعي لقوله ختم الله على قلوبه، يعني فلا يصل إليه الخير. وفي أيضا من فوائدها أن طرق الهدى إما بالسمع وإما بالبصر، لأن الهدى قد يكون بالسمع وقد يكون بالبصر، بالسمع فيما يقال وبالبصر فيما يشاهد، وهكذا آيات الله عز وجل تكون مقروءة مسموعة وتكون بينة مشهودة. ومن فائدة هذه الآية وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم بقوله ولهم عذاب عظيم. ثم قال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هي برد عندكم يعني سكن. ومن الناس من هنا للتبعيض، وعلامة من التي للتبعيض أن يحل محلها بعض. فهنا لو في غير القرآن لو قال وبعض الناس يقول لكان الكلام مستقيما. إذن من للتبعيض، من الناس من يقول، من هذه مبتدأ مؤخر، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن يقول ذلك بلسانه أما في قلبه فلا. ولهذا قال وما هم بمؤمنين. بمؤمنين في إيش؟ ما سمعنا إلى الآن. طيب وما هم بمؤمنين في قلوبهم، لكن بلسانهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر. بل قد قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بعده وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهم يبتلون الناس برؤيتهم وبسماع أقوالهم، لكن لا خير فيهم. ومن أراد أن يعرف صفات المنافقين فعليه بكتاب مدارج السالكين، ذكر ابن القيم رحمه الله جمع صفاتهم في مقال واحد، فمن أراد أن يراجعه فليراجع. يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ذكر الإيمان بالله لأنه هو المبتدأ سبحانه وتعالى، يعني الذي ابتدأت منه أمور، واليوم الآخر لأنه هو المنتهى. والإنسان إذا آمن بالله وباليوم الآخر استقام، ولهذا يقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر دون الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، لأن حقيقة الأمر أن من لم يؤمن باليوم الآخر فإنه لن يؤمن بالله، لأن ماذا يحصل، ماذا ينتظر إذا كان لا يؤمن باليوم الآخر؟ فلن يؤمن بالله. قال وما هم بمؤمنين، هذا تكذيب لهم في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. كقول الله تعالى مكذبا لهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وفي قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم. يخادعون، المخادعة مفاعلة من الخداع، والخداع والمكر والكيد كلها معاني متقاربة، ويشملها هذا التعريف: التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا الخداع وهذا المكر، يتوصل إلى إيش؟ الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا هو الخداع. هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قال غنمنا، لا يقولون غنمنا لأننا خدعنا محمدا وأصحابه، ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ ما خدعوا الله، ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا، وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أنفسهم في الواقع لأنهم غروها حيث أظهروا خلاف ما يبتنون، وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل أنكروه، فخدعوا أنفسهم بذلك. فإن قال قائل ما وجه خداع لله والذين آمنوا؟ قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان